وترك هذا الميت أقول ألف مليون أو ما يوجد أحد يملك ألف مليون، ها؟ طيب لنقل ألف مليون، ترك ألف مليون وكان الذي بعده من أقاربه ابن لا يصلي وابن عم مسلم يصلي، من الذي يرث الملايين؟ ابن العم، والابن لا يرث. وكذلك لو كان الابن الذي مات عن أب لا يصلي وعن عم يصلي، من الذي يرثه؟ عمه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. بل هناك دليل في القرآن يشير إلى هذا. قال نوح عليه الصلاة والسلام داعيا ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك حق. فقال الله له: إنه ليس من أهلك، لأنه كان كافرا. هذه ثمانية أحكام، سبعة أحكام. الثامن أنه لا يكون وليا على أحد من بناته، فلا يملك أن يزوج ابنته. يعني لو أن رجلا له بنات وهو لا يصلي، فخطبهن أحد من الناس، فإنه لا يعقد النكاح لهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده. مثلا امرأة لها أب لا يصلي وعم يصلي، وخطبت هذه المرأة، من الذي يزوجها؟ عمها، لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. طيب الحكم التاسع أنه لا حضانة له على أحد من أولاده، لا حضانة له على أحد من أولاده. فلو كان هذا الرجل الذي لا يصلي له أولاد، وانفسخ نكاحه من زوجته، من الذي يحضن هؤلاء الأولاد؟ الأم أو هذا الأب؟ الأم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. هذه أحكام هذا الذي لا يصلي في الدنيا. وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأنا مما ذكرنا، مثل وجوب هجره وأن لا يسلم عليه لأنه كافر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر، فكيف بمن كان كافرا؟ أما أحكامه الأخروية فإنه يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفرة، فأين يكون مقر يوم القيامة؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيا إخواني، الأمر شديد وعظيم، وشأن الصلاة كبير جدا. لو سأل سائل أين ومتى وكيف فرضت الصلاة، ثلاثة أسئلة. أين فرضت الصلاة؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء السابعة. كيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، يعني من الله إلى الرسول، وفرضت على أنها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن الله عز وجل خفف على عبادي فكانت 50 بالفعل و50 في الميزان. بعد هذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، إقام الصلاة هو أن يأتي بها الإنسان مستقيما على الوجه الذي جاءت به الشريعة، ويدخل في ذلك أمور. الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها، الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها. وأوقات الصلاة 5 أشار الله إليها في القرآن إجمالا، وجاءت بها السنة تفصيلا. أين الإشارة الإجمالية في القرآن؟ في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس أي لزوالها، إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل، لأن تمام الغسق وهو الظلمة يكون متى؟ في وسط الليل. هذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا يخلو، أو لا تخلو لحظة من وقت لصلاة. وتفصيل ذلك جاءت به السنة، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس اختيارا، وإلى الغروب اضطرارا، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. انتهت الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض. الأول
من الزوال إلى نصف الليل.
أحسن اسمع. الثاني هنا أو اصفرار الشمس خيارا. طيب الوقت الثالث من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب الرابع
من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
إلى نصف الليل، أحسنت. هذه الأوقات الأربعة متصل بعضها ببعض، وقد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في صحيح مسلم. أما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقرآن الفجر، فصله عما قبله وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعده. كيف ذلك؟ من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لإيش؟ للفجر. من طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة، ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لأن القراءة تطول في صلاة الفجر. ولهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة المفروض. فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل تلزمها صلاة العشاء؟ لا، لأنها طهرت بعد الوقت، كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجر لأنها طهرت بعد الوقت. طيب، هذه الأوقات الخمسة بارك الله فيكم، لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، يعني كبر للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، هل تصح؟
لا،
لا تصح، لأنه ابتدأها قبل الوقت. طيب، لو أن أحدا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي هل تصح؟ لا. فلو أن رجلا تعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه. طيب ماذا يصنع؟ يتركها الآن؟ نقول نعم يتركها، لا يصلي، لأنه لو صلى لم تنفعه، ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا أيها الإخوة كلامي هذا أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها لأنه لا فائدة من القضاء. هذا مبني على قاعدة مؤسسة على دليل، أرجو انتباه يا جماعة لأنه أمر قد تستغربونه. تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر محرم، ولو صلاها لا تقبل، إذن لا يقضيها لأنه لا فائدة من عمل لا يقبل. قلت إن هذا الحكم مبني على قاعدة مؤسسة على دليل. ما هي القاعدة؟ كل عبادة موقتة إذا فعلها الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح منه ولا تقبل، لأن الله عز وجل قال اجعلها في هذا الوقت ما بين الوقتين، أول الوقت وآخر، اجعلها في هذا. فإذا أخرجتها عن الوقت أو قدمتها عن الوقت فهل فعلت ما أمرت به؟ الجواب لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلاها ألف مرة ولا يقضيها لأنه يعني لا فائدة من القضاء، بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في أحد أسفاره فلم يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس صلى الفجر، أمر بلالا فأذن، ثم صليت النافلة، ثم صليت الفريضة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصنع كما يصنع كل يوم، جهر في القراءة حين قضاها مع أنه قضاها في الضحى، لأنه إنما يقضي شيئا فائتا فيقضيه على صفته. طيب أرجو الانتباه، الأوقات صارت خمسة، أربعة منها متصل بعضها ببعض وواحد منفرد. إذا صلى الإنسان قبل الوقت لم تصح صلاته، بعده بدون عذر لم تصح صلاته. طيب، هل يمكن أن تجعل هذه الأوقات الخمسة ثلاثة أوقات؟ يمكن لا، مو القصر، الجمع. قد يكون الإنسان عذر يبيح له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وحينئذ يكون وقت الظهر ووقت العصر وقتا واحدا، ووقت المغرب ووقت العشاء وقتا واحدا، ويبقى الثالث وقت الفجر. ولهذا لا تجمع الفجر لا لما قبلها ولا لما بعدها. طيب، هل يمكن أن نجعل هذه الأوقات الخمسة وقتين؟ وقتين؟ ها؟ طيب، اللي يقول نعم تفضل. وين آخر وقت؟ آخر وقت العشاء نصف الليل. نصف الليل ما يجوز يأخر، لا يجوز يأخرها عن نصف الليل. طيب، اسرع. يمكن أن نجعل الأوقات الخمسة وقتين؟ نعم. لا، انتبه، اصبروا عليه شوي. على مذهب العمال، مذهب العمال، لأنني سمعت أن بعض العمال يعمل ويشبك الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ينتهي من الشغل، ثم يصلي الأربع جميعا ويصلي الفجر إذا قام من النوم. لكن هذا المذهب مذهب باطل ما في شك، ولهذا شرعا لا يمكن أن تكون الأوقات إلا ثلاثة أوقات فقط أو خمسة، خمسة بدون سبب يبيح الجمع وثلاثة للسبب الذي يبيح الجمع. واضح؟ طيب، ومن إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة. دليل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمن الكتاب يا أخ أنت، الدليل من الكتاب. أنا أريد أن تنتبه، بارك الله فيك. طيب، من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل وبدل. فالأصل طهارة الماء، والبدل طهارة التيمم. وبين الله عز وجل أن طهارة الماء تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في الكبرى وفي الصغرى. أنتم معي الآن؟ طيب، الطهارة الصغرى بالماء غسل أربعة أو تطهير أربعة أعضاء فقط، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. طيب، الوجه حده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. واليد حددها الله عز وجل فقال وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى قال بعض العلماء إنها هنا بمعنى مع، يعني أيديكم مع المرافق. وقالوا إن إلى تأتي في اللغة العربية بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. طيب، أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ نعم، من أطراف الأصابع. وهنا أقف لأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس، إذا جاء يغسل يده لا يغسل إلا الذراع، خصوصا إذا جعلها تحت البزبوز، تجده يغسل هذا إلى المرفق ويدع الكف، وهذا خطأ عظيم، لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده، لأنه يقول أيديكم إلى المرافق، فامسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس يعم جميع الرأس، ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة، فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس، وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع العمامة، مع مسح العمامة. طيب، امسحوا برؤوسكم، نقول إنه لا بد من أن يشمل مسح جميع الرأس، لو مسح على الناصية فقط ما صح إلا إذا كان عليه عمامة. وأنتقل من هذا إلى مدى غير بعيد، وهو تقصير الرأس في العمرة والحج، هل يكون تقصير بعضه أو تقصير جميعه؟ تقصير جميعه، لا خلاص، تقصير جميعه، يعني أنه يقصر جميع الرأس. وأما ما يفعل بعض الناس تقليدا لبعض أهل العلم من قص ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا قول ضعيف، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يقصر الإنسان رأسه على وجه يتبين به أن الرأس قد قصر. ومعلوم أن أحدا لو قص ثلاث شعرات من جانب هل يتبين أن رأسه مقصر؟ أبدا. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة التي أصبحت لعبا، لأنه يأتي إليك صبي عند المروة، نعم، ومعه هذا المقص ويقول قص رأسه. أحيانا يقابلوننا في منتصف السعي، نعم، قبل أن نصل إلى المروة، وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، وأن يعرف أنه لابد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. طيب المرأة من أسافل رأسها من كل ضفيرة قدر أنملة. طيب أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فمن يبين لي أين الكعبين أو أين الكعبان؟ العظم الناتج بأسفل الساق. طيب والمرفق أنت هذا متأكد؟ طيب توصل الرجل إلى الكعب، والكعب داخل في الرجل ولا لا؟ ها؟ داخل. في الآية الكريمة وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم بالكسر، وقراءة بالنصب وأرجلكم. وأوجه السؤال الآن إلى أهل العلم بالنحو، إذا قلنا أرجلكم صارت معطوفة على وجوهكم، يعني واصلوا أرجلكم، وحينئذ لا إشكال في الآية. إذا قلنا وأرجلكم، إذا قرأنا وأرجلكم كما هي قراءة أخرى سبعية، وش معطوف عليه؟ أبي واحد يقوم، واحد يقوم. نعم تفضل. على رؤوسكم يعني وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، ها؟ وأرجلكم يعني امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، ها؟ طيب إذا يكون المعنى، لأن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الآمر، يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، إذن تمسح الرجل. يا ناس وش معنى معطوفة على رؤوسكم؟ يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ، ما هو بحسب ما تعرف. أنت الآن تغسل رجلك ما في إشكال، لكن إذا قلت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم حدد الحكم بناء على هذه القراءة. يا جماعة خلوا نتفاهم، مناقشة هذه، والمناقشة هذه للجميع، لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم. نعم اي نعم. وأرجلكم بالكسر يعني وامسحوا بأرجلكم. اي نعم اذن يا رجل. إذن فتكون الرجلان ممسوحتين، ها؟ يا أخي هذا كلام الله عز وجل، هو اللي قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون الرجلان ممسوحتين كذا. وهل أنت تفعل هكذا؟ طيب استرح، أنتم توافقون على أن تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحة؟ طيب يا جماعة لا، يجب أن نقول نعم، هذا مدلول كلام ربنا عز وجل أن تكون الرجل ممسوحة. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أقول ائتني بزيد وعمر، يكون عمر معطيا به ولا لا؟ طيب ائتني بثوب وكتاب، يكون الثوب معطيا به ولا لا؟ طيب امسح برأسك ورجلك، تكون الرجل ممسوحة. دعونا يعني نأتي بالحكم على حسب اللفظ، لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلة، لأن عملنا أننا نقصر، ونعتقد أن الإنسان لو مسح رجله بدلا عن غسلها لم يصح وضوءه، فكيف يلتئم هذا مع مدلول الآية الكريمة؟ نقول في الجواب على ذلك: سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان لمجمل فإنه يفسر به القرآن. دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تطهير رجليه، نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين بالخفاف والجوارب ماذا يصنع؟ يمسح. وإذا كانت الرجلان غير مستورتين بذلك يغسل. فنقول: ننزل آية الكسر أو الجر على حال الرجل إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب. وقراءة النص: أرجلكم عطفا على وجوهكم إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. والسنة تبين القرآن. فنقول إن قراءة الفتح في حال الغسل، وذلك إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة الجر إذا كانت مستورة في الخف أو الجوارب. تمام. إذن يكون في القرآن دلالة على جواز المسح على الجوارب والخفين، وكذلك السنة قد دلت على جواز المسح على الجوارب والخفين، وقد أنشدوا في ذلك بيتين جمعوا فيهما ما تواترت به السنة، ومنه المسح على الخفين، وهذان البيتان مشهوران عند كثير من الطلبة، أو محفوظان عند كثير من الطلبة. فمن الذي يحفظهما؟ في بيتان جمع فيهما بعض ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
مما تواتر حديث من كذب.
نعم.
بنى لله بيتا تحت كذب وروة الشفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض.
أحسن. مسموع الآن؟ يقول: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد قوله ومسح خفين، فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين في الوضوء. انتبه، إذا كان الإنسان جنبا فكيف يتطهر؟ قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يبين شيئا أكثر من قوله فاطهروا. إذن فالجنب يغسل جميع جسمه، يغسل جميع جسمه مرتبا أو غير مرتب؟ غير مرتب. يعني لو غسل رجليه قبل رأسه جاز، يو واحد عليه جنابة مثلا يبي يغتسل فبدأ بالرجلين قبل الرأس، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، إن غمس في ماء يعني نوى الاغتسال وانغمس في الماء وخرج، يصح ولا لا؟ يصح. معلوم لا بد من النية، لأن الله تعالى قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن قد يقول قائل إن الله قال اتطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ ثم يحثو على رأسه الماء ثلاثا ثم يغسل بقية بدنه، أفلا يمكن أن يقال إن هذا الإجمال أو الإطلاق الذي في الآية يجب أن يحمل على ما فصلته السنة وبينته؟ نقول نعم هذا وارد، وهو إيراد قوي أن يقول القائل القرآن أجمل الطهر والسنة فصلت وبينت، فيحمل المجمل على المفصل. وهذا كما قلت إيراد قوي ومنهج أصولي، لكننا نقول إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في قصة امرأة مشركة وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وسقوا الإبل، وكان فيهم رجل في الصحابة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل افعل كذا وكذا في اغتسالك. فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه ترتيب. نعم. التيمم إذا عدم الإنسان الماء فإنه إيش؟ يتيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. وكيف التيمم؟ يضرب التراب بيديه أو الأرض وإن لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه إلى أين؟ إلى المرافق؟ لا، الكفان فقط، إلى يعني الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف. طيب التيمم يختلف بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة والأصغر أو لا يختلف؟ لا يختلف. ولهذا قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب إليه بعض العلماء. انتبه الأخ، التيمم مطهر وليس مبيحا. الفرق بين القولين، الذين قالوا إنه مبيح يقولون إنه مقيد بالزمن والنوع. كيف مقيد بالزمن والنوع؟ يقول مثلا إذا تيممت للصلاة وخرج الوقت بطل تيممك، إذا تيممت للنافلة لا تصلي فريضة، لأن نوع الفرائض أعلى من نوع النوافل. لكن الصحيح أن التيمم مطهر، وعلى هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة، إذا تيممت في وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث فإن التيمم لا يبطل. ولهذا يمكن أن نصلي بالتيمم الواحد كل الصلوات الخمس. لو تيمم رجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر، ثم جاء العصر، ثم جاء المغرب، ثم العشاء، وهو لم تنتقض طهارته، فإنه يصلي كل الصلوات. دقيقة. لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا وجد الماء، فإنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. إن كان تيممه عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك حديث عندكم الجواب، حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه آنفا، فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل لما جاء الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من المرض وجب عليه إعادة الطهارة. لو أن مريضا صار عليه جنابة وقال له الأطباء بأن الغسل يضره، ماذا نقول له؟ تيمم الرجل وصار يصلي ثم شفاه الله تعالى من هذا المرض، يجب أن يغتسل؟ نعم يجب أن يغتسل، لأن هذه الطهارة مؤقتة. طيب، إذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا تراب، مثل أن يكون محبوسا ومأسورا على سريره أو ما أشبه ذلك، ماذا يصنع؟ هل نقول اصبر حتى تقدر على التيمم أو الوضوء، أو نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. صلي على حسب حالك، قال أصلي ما توضأت ولا تيممت، نقول صلي على حسب حالك. وهذه مسألة بارك الله فيكم يجب أن تنتبهوا لها بالنسبة للمرضى. كثير من المرضى في المستشفيات لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب، ولا يستطيعون التيمم، وربما يكون على ثيابه نجاسة، فتجد الواحد منهم يقول أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي، فالواجب أن تصلي على حسب حالك، ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها، ولو كان ليس عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم، صلي على حسب حالك. طيب، من أهم إقامة الصلاة المحافظة على ستر العورة، المحافظة على ستر العورة، فإن الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته، وعورة الرجل كما قال الفقهاء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، أو من السرة إلى الركبة، ها؟ ما بين السرة والركبة ولا من السرة إلى الركبة؟ طيب أصح ما بين السرة والركبة؟ تفضل. طيب ما الفرق بين العبارتين؟
من السرة إلى الركبة تعني أن العورة إذا تعدت الركبة بانت العورة، وما بين السرة وما بين السرة إلى الركبة ما بين السرة والركبة تعني أن الأمر جائز إذا تجاوز الستر والركبة.
ما هو ظاهر؟
ما هو ظاهر؟
لا. طيب تفضل. لا لورا أنت. من العورة. نعم.
والعورة هي ما بينهما.
ومن السرة إلى الركبة. طيب اسأل. الفرق بينهما إذا قلنا ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليست من العورة.